الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتكم بالسواك ما كنت أوضو. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة حديثه عن الوضوء، فقال: باب الوضوء. والوضوء بالضم هو الفعل الذي يفعل بالماء المعد له لأداء الصلاة أو للاستنان به. والوضوء بالواو هو الماء المعد لهذا الفعل، فبالضم الوضوء بضم الواو هو الفعل، وبفتح الواو هو الماء المعد لأداء هذا الفعل. والوضوء في اللغة قال العلماء من الوضاءة والحسن، من الوضاءة والحسن، وذلك لأن المتوضي يكسب بفعله لهذه السنة العظيمة الوضوء، يكتسب وجهه الوضاءة والحسن، وكذا جميع العبادات تؤدي إلى نضارة ووضاءة الوجه وإلى طهارة القلب وإلى نشاط البدن. ولهذا جاء في الحديث عن قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه مطردة للداء عن الجسد. وقال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاثة عقد، حتى إذا أراد العبد أن يقوم ضرب الشيطان على عقدة وقال: بقي عليك ليل طويل فارقد. قال: فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية. فإذا صلى انحلت جميع عقده وأصبح زكي النفس نشيطا. فالعبادات تزكي النفس وتنشط البدن وتجعل الوجه مضيئا، ولذلك سمي الوضوء بالوضوء في اللغة. أما في الشرع، الوضوء هو استعمال الماء بنية مخصوصة، استعمال الماء بنية مخصوصة على أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. الوضوء في الشرع هو استعمال الماء بنية مخصوصة على أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. قال قال العلماء الوضوء شرعا هو استعمال الماء ليخرج بذلك باقي السوائل والجمادات. فمن استعمل لبن وجدر يتوضا به فإنه لا يسمى شرعا وضوءا، لأن الوضوء هو استعمال الماء، والماء معروف. كذا من استعمل عصيرا وغسل يديه واستنشق ومضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ومسح رأسه بعصير الليمون مركز، فإنه لا يسمى وضوءا، لأن الوضوء هو استعمال الماء بنية مخصوصة. لأنه قالوا الإنسان ممكن يستعمل الماء لكن ليس بنية الوضوء، وإنما بنية التنظف أو التنشيط إلى غير ذلك، فلا يسمى وضوءا. لا بد أن تكون النية مخصوصة في الوضوء. وهنا تنبيه نبه عليه العلماء، وهو أنه لا يجوز للعابد أن يتلفظ بالنية جهرا في أي عبادة من العبادات. جماعة اللي يقول لك نويت أن أصلي صلاة الظهر إذا الله أكبر ده باطل. وذكر الشيخ ابن عثيمين طرفة، قال بوعد في الحرم المكي من الجماعة اللي عندهم بدعة عليه، وقف دار يصلي ركعتين نافلة وجنب واحد سني قاعد تحت، فذا قال نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات يوم الكذا الاثنين بالحرم المكي، قام ذاك لكز من تحت قل له قل بجانبي فلان، فهذا كله باطل وليس من السنة في شيء. ما يجوز يا جماعة الإنسان يتلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات إلا في استثناء ولا ما في إلا شنو يا جماعة؟ وين؟ لا ما يجوز، ولا في الحج ولا في العمرة. الذي يقال في الحج والعمرة مثلا اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة بصوت يعني جهري دمانية، قال الشيخ ابن عثيمين هذا من إظهار شعائر النسك، والصحيح أنه لا يجوز التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات حتى الحج حتى العمر. والذي تقوله عند العمرة اللهم لبيك عمرة هذا من إظهار شعائر النسك. ليه يا جماعة ما بيجوز التلفظ بالنية؟ ليه السبب؟ قالوا لأن تعريف النية هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله، فالنية عمل قلبي وليست عملا قولي أصلا، هي ما بر أصلا هي جوا، فإنت لو شلتها من جوا مركتها بر مركتها المحل ذات. التوكل عمل شنو يا جماعة؟ قلبي، هو عزم القلب على، هو صدق اعتماد القلب على الله في دفع في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب، فعمل قلبي. في زول ممكن يقول أنا متوكل كده يبقى متوكل، ده زي الزول اللي بيقول نويته كده، نفس الموضوع. ليه؟ لأنه التوكل عمل قلبي والنية عمل شنو يا جماعة؟ قلبي. قالوا بنية مخصوصة في أعضاء مخصوصة، أعضاء مخصوصة اللي هي شنو الأعضاء؟ ذكرت في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لأربع: الوجه واليدين والرأس والرجلين. ده الوضوء كله يا جماعة. طيب وين المضمضة والاستنشاق والاستنسار؟ ده كله بيدخل في شنو يا جماعة؟ في الوجه. بيدخل في شنو يا جماعة؟ في غسل الوجه في الآية المذكور في الآية. وين مسح الإذنين؟ يدخل فيه. وامسحوا به رؤوسكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس، يدخل هنا. السنة بعد ذلك فصلت الآية وشرحت وبينت الآية، لكن الآية ذات فيها الكلام ده. الآية فيها كل الوضوء، لكن إجمالا، لكن إجمالا كما قال العلماء. قال: بنية مخصوصة على أعضاء مخصوصة بصفة شنو؟ مخصوصة، اللي هي الصفة ما هتذكر الآن في هذا الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو عبد الرحمن بن صخر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال: خرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا. ظاهر صنيع المصنف كما قال الصنعاني رحم الله الجميع كأنه لم يذكر أو لم يتذكر أن هذا الحديث موجود في الصحيحين البخاري ومسلم، هكذا يقول الإمام الصنعاني. ولكن لعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع قصد هذه الرواية مع كل وضوء، لأن رواية البخاري عند لأمرتهم بالسواك إلى هنا، ووردت أيضا مع كل صلاة أيضا في البخاري، فكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قصد هذه الرواية مع كل وضوء، أنها ما ذكرت في الصحيحين إلا أنها ذكرت في البخاري ولكن بصيغة التعليق معلقة. والحديث المعلق عند العلماء ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر، بعكس المرسل، فإن المرسل ما سقط من آخر إسناده راو فأكثر، أما المعلق هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر، زي حديث الغناء الذي جاء عن أبي مالك الأشعري في صحيح البخاري، هو معلق. قال البخاري: قال هشام ابن عمار، ما قال حدثنا هشام ابن عمار، إنما قال قال هشام ابن عمار. ومن هنا أخذوا شيوخ الإخوانجية قالوا الحديث ضعيف، وأخذوا بالشبهة دي وقالوا معلق، فبالتالي هو ضعيف، فبالتالي الغنى حلال ونرقص مع الجماعة. حتى سألوا الحبر يوسف نور الدين رئيس الإخوان المسلمين في السودان، قالوا له: هل لك في الغناء؟ قال: نعم، وبالذات غنية ولع جمر قلبي الحية زهرت ربع الحي. قال: عمره فوق 80 أو 90 سنة، ما بيستحي على شيبه ولا بيستحي على أخلاقه ولا بيستحي على عمره يا أخي. ولو كان الغنى حلال هسه زي ده، زي الغنية جبتها لي. فالحديث صحيح، والمعلق عند البخاري في صحيح البخاري ما طوالي بتقول ضعيف، لأن المعلقات أصلا معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض، فما كان معلقا بصيغة الجزم يعني زي حديث الغناء البخاري ما قال روية بصيغة التمريض ولا قال قيل ولا قال حكية دي كلها صيغة تمريض إنما البخاري قال قال هشام بن عمار يعني هو متأكد إنه قال لو قال روية دي بصيغة تضعيف ده تعليق بصيغة التمريض وهي تفيد الضعف لكن لو قال قال معناته البخاري عارفه قال فدي اسمه صيغة الجزم ودي كلها صحيحة جاءت صحيح البخاري أي معلق بصيغة الجزم جيش ما له يا جماعة صحيح وذهب الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله وألف كتابا وصل فيه معلقات البخاري وسماه تغليق التعليق يعني المعلقات تحت البخاري العاملة للناس يعني تشويش قال أنا غلقتها قفلتها كلها انتهيت منها تغليق التعليق وصل كلها وأيضا قال العلماء ينظر في معلقات البخاري حتى التي بصيغة التمريض البصيغة الجزم كلها صحيحة ولا تفتش ذاته لكن البصيغة التمريض روية وكذا قالوا ينظر ويبحث في باقي كتب السنة فإذا لقوها موصولة الموضوع شنو يا جماعة انت أما حديث الغنى معلق بصيغة الجزم فهو صحيح ثم تحريم الغناء يستفاد من آيات في القرآن آية سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث وغير من الآيات آخر سورة النجم وغير من الآيات وكذلك في صفات المؤمنين وأيضا أحاديث أخرى صحيحة قول ده ضعيف خلاص في أحاديث كثيرة جدا كثيرة جدا الشيخ الألباني ألف فيها مجلد كامل سماه تحريم آلات الطرب جاب الأدلة كلها عشرات الأدلة من الآيات والأحاديث وإجماع الأئمة الأربعة وغيره من أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين فالموضوع ده منتهي لكن ديل أصلا شيوخ الأخوان المسلمين بيشوفوا الحاجة بتعجب المجتمع لأنه هم ما همهم الدين والشيخ يلبس عمة ويقرأ جامعة ويحضر ما همه الإسلام هم الكرسي بتاع السلطة يصله ذاته فطالما درس الكرسي السلطة أي حاجة حرمها الله لكن الناس دايرينها وما قادرين يخلوها يقولهم حلال عشان يصوتوا له في الانتخابات يصل الكرسي السلطة دي خلاصة الدين الإخوان المسلمين والحزبيين عموما لأنه همم الدنيا عشان كده كل ما حرم الله يغى الشرك الشرك يسألوا شيخ كبير من شيخ الإخوان المسلمين يقول لي غدا ده بيت فيه شرك قالوا المرعى رايك شنو إما كرفس الورقة جدع وإذا الورقة وصلته العصابة جنبه ذل كله مرت منه ما بذل كرفسها ولا بذل شرطها يقراها أو يقول السؤال غير واضح شفت كيف أو زي ما قال عبد الحي سأله من أبيات شركية للبرعي قال عليك الله ده سؤال ده يا قلنا الناس في شنو قام جدع الورقة ليه هم عارفين ده شرك وعارفين ده بيخلد في نار جهنم مش بودي جهنم لكن لو يتكلموا فيه وقالوا المجتمع بينفر وهم دايرين المجتمع عشان يصوت لهم عشان يسألوا كرسي السلطة ما دايرين دين أصلا وحتى لما لبسوا العمامة واتكلموا قال الله قال رسول الله والله ما قصدهم الله والله قصدهم الدنيا دي كرسي السلطة وده قالوهم وظهرهم يعني احنا نعلم الغيب هم قالوا وهم ظهروا طيب ده الحاصل في موضوع ذكره البخاري تعليقا المهم الحديث صحيح قال لولا ولولا حرف وجود حرف امتناع لوجود مثل لوما فلولا ولوما هما حرفا امتناع لوجود يعني شنو حرف امتناع لوجود يعني امتناع الأمر لوجود أمر أو لوجود مانع. هنا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك، فامتنع الأمر بالسواك لوجود شنو يا جماعة؟ المشقة. فلولا هي حرف امتناع لوجود. قال الحافظ ابن حجر: وهي تتكون من شقين، من لو، قال وهي تفيد امتناع الشيء لوجود الغير، والشق الثاني ما وهي نافية، ما وهي نافية، أو لا وهي شنو يا جماعة؟ نافية. لو ما ولو لا الاثنين بيعملوا نفس العمل ومعناهم نفس المعنى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، والمشقة هي الجهد والتعب، لأمرتهم بالسواك. العلماء قالوا ده من أوضح الأحاديث دليلا على القاعدة الأصولية المشهورة. ده من أوضح أدلة القاعدة اللي هي شنو؟ أن الأصل في الأمر شنو؟ الوجوب. الأصل في الأمر الوجوب. القاعدة دي ذاتها دليل شنو؟ وجابوها من وين؟ من أوضح أدلة الحديث. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فلو أمرهم كان حيكون السواك ماله واجب فتحصل المشقة، لكن لما ما أمرهم بقى ما واجب، بقى مندوب ومستحب. يبقى الأصل في الأمر شنو يا جماعة؟ الوجوب. فأخذوا من الحديث ده من أوضح الأدلة على هذه القاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب. لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، مع الوضوء يعني قبل الوضوء. وقالوا ده أحد الأحوال الخمسة التي يستحب فيها السواك استحبابا شديدا. أصلا حكم السواك أنه مستحب في كل وقت وفي كل حال، ولكن يشتد استحباب السواك في خمسة مواضع. الموضع الأول قالوا عند الوضوء، والدليل هذا الحديث. الموضع الثاني الذي يستحب فيه السواك استحبابا شديدا عند الصلاة، عند الصلاة، ودليله الرواية: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة. الموضع الثالث الذي يستحب فيه السواك استحبابا شديدا عند قراءة القرآن، ودليله ما جاء في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تسوك العبد فقام يصلي فإن الملك يقوم على قفاه، يجيب بوراكنا، فكلما يقرأ المصلي آية من القرآن دنا منه الملك، يعني قرب عليك قرب عليك، كل ما تقرأ آية بقرب زيادة، كل ما تقرأ آية بقرب زيادة. قال: حتى يضع الملك فاه على فيه القارئ، الملك يغوط خشمه في خشمك كده طوالي، فلا يقرأ القارئ آية إلا وقعت في جوف الملك. قال: فطهروا أفواهكم للقرآن. صححه الألباني: فطهروا أفواهكم للقرآن. تلقى بالسلسلة الصحيحة. فلو دارت تقرأ قرآن حتى لو بر الصلاة يستحب استحباب شديد إنك شنو يا جماعة؟ تتسوق. الموضع الرابع عند الاستيقاظ من النوم، ودليله ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس في قصة مبيتي عند خالتي ميمونة رضي الله عن الجميع قال: فقام النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتصف الليل أو قبله أو بعده، كده الرواية جاءت، قال فقام يمشي على أصابعه، وده من الإخلاص، ما زول يغيم الليل يجي النهار كل الله يا أخي تعرف الليل كله بصلي ما عندك حاجة، شوف ماشي علشان يا جماعة على أصابعين وعلى أمشاطه صلى الله عليه وسلم عشان ما يغفر شيء وعشان ما يوقظ الناس لأنه أمر مستحب. قال فقام إلى شن معلقة زي قربة، قال ومسح عينيه، ودي من السنة أول ما تقوم من النوم تمسح عيونك كده وفيها فوائد. المهم قال فصار يشوص فاه بالسواك، ده الدليل بتاعه، أول ما قام عمل شنو يا جماعة يشوص، والشوص قال الحافظ هو تحريك السواك مع الماء في الفم، يعني استوق معه مويه وده بيطهر الفم أكثر بالمناسبة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك بالأراك، ودليل ذلك قصة ابن مسعود لما صعد يلتقط الأراك من أعلى الشجرة فجاءت الريح فأخذت شيئا من ثوبه فتعجب الناس من دقة ساقيه فقال له ما أثقل عند الله من جبل أحد. والموضع الخامس والأخير عند تغير رائحة الفم، ويضاف أيضا سادسا، الخمسة دول ذكرهم العلماء، يضاف سادسا أيضا ما جاء في السنة الصحيحة عند دخول بيتك. سئلت عائشة رضي الله عنها بالحديث الصحيح ما هو أول ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت كان يبدأ بالسواك أول حاجة، ما تكبس الثلاجة، أول حاجة تستوك، ده أول حاجة يسويها، لأنه السواك ده عنده فوائد. أول حاجة مطهرة للفم، الواحد مع أولاده مع زوجته ريحته بتكون طيبة، فكثير من الناس الواحد ريحته تكون سيئة وتؤدي إلى نفور الزوجة، تؤدي إلى 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 الوحشة، تؤدي إلى أشياء كثيرة. وعملوا دراسة في بعض الدول قالوا أكثر حالة الطلاق لواء من رائحة الفم الكريهة. ومن هنا جاءت هذه السنة، سنة السواك، حتى نقل الصنعاني عن بعض العلماء قال وقد صح في فضيلة السواك أكثر من 100 حديث صحيح، ده كله في فضائل السواك. منها من الحديث الصحيح في فضائل السواك واحد، النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني، يعني قال بكثرة ما ربنا أو حلي وأمرني بكثرة السواك وبيستوك كثير امتثالا للأمر، قال حتى خفت على أسناني ذاته، حديث السلسلة الصحيحة. ثانيا قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، سبحان الله، زول بيستوك الله بيرضى عنه. ولهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن زيد بن خالد الجهني صحابي الجليل أنه كان يجلس في المسجد بين الصلوات، صلى الصبح بيكون قاعد، صلى الظهر بيكون راجع العصر، صلى العصر بيكون راجع المغرب العشاء، والسواك في أذنه كالقلم في أذن الكاتب، مش الآن الناس بيخط القلم هنا، وكان بيخط السواك هنا. قال ينتظر الصلاة إلى الصلاة، فإذا قام إلى الصلاة استاك وصلى، ثاني رجعه الصلاة البعدية جاءت يسوق يقوم يصلي ينتظر الصلاة وهكذا. وأيضا من فضائل السواك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم في السواك، يعني بكثرة ما بوصي أمته بالسواك، قال أكثرت عليكم في ذلك. وغير من الأحاديث الكثيرة جدا في فضائل السواك. والسواك هو المذكر، والسواك هو المؤنث، والسواك يطلق على الفعل، والسواك يطلق على الآلة التي يستاك بها، وجمعه سوق، جمعه سوق بضم السين وضم الواو، سوق، ومفرده سواك ككتاب وكتب، نفس الوزن بتاعه، كتاب مفرد وكتب جمع، سواك سوق وكتاب كتب. وأفضل السواك كما قال العلماء أفضله على الإطلاق الأراك، الذي يكون رطبا. عشان كده في قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم على حجري، يعني في مرض الموت، قالت: إذ دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عن الجميع وفي يده سواك رطب، سواك رطب، قال: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فأبده، يعني عيله بشدة كأنه دائره لكن ما قادر يتكلم من شدة المرض. فقلت: يا رسول الله تريده؟ قال: فأشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذته فقضمته وطيبته ثم أعطيته. قالت: فاستاك، فما رأيت استاك سواكا خيرا منه، لأنه داري قابل شنو يا جماعة؟ رب سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث حرص الشريعة على النظافة والطهارة. ثانيا شفقة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، فلما خشي عليهم من المشقة لم يأمرهم بأمر محمود خشية المشقة. ثالثا قال الحافظ ابن حجر: من فوائد هذا الحديث العظيم جدا، قال: يرتفع المندوب مع وجود الحرج. إذا كان ده أمر، لو كان أمر به والنبي عليه الصلاة والسلام لكان واجبا، لكن لأنه في حرج وفي مشقة على الأمة ما أمر به على الوجوب، فقال من باب أولى المندوب المستحب يرتفع مع وجود الحرج. مثال مثلا ليس للحصر: مسافر نزلت مع ناس تطوفوك في بيتهم مثلا، أو ناس بتعرفهم بيتت معهم، وناس عندهم غيرة شديدة، فدار تصحى مثلا تصلي بالليل، لو كنت من الناس يعني الموفقين نسأل الله يعيننا جميعا، فدار تصحى ولو قمت والحمام بغادي ومشيت غادي يظن انه في شيء ثاني والبيت فيه بنات وفيه كده، فتترك المندوب لوجود شنو يا جماعه؟ الحرج. وقيام الليل ما الا بالصلاه، وحتى اذا ما توفرت المويه ممكن تتيمم، واذا ما توفرت الصلاه نفسها في قيام الليل ممكن تقرا قران، ممكن تستغفر، ممكن تدعو، ده كله من قيام الليل. فالانسان يجوز ويشرع له أن يترك المندوب عموما إذا كان في شنو يا جماعة؟ حرج. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قاعدة في مجموعة الفتاوى، وهي: أحيانا يترك المستحب لتحبيب الناس. وأدلة هذه القاعدة كثيرة جدا، منها ما صححه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع إزاره إلى نصف ساقه، رفع الإزار لحد نصف الساقين، ودي السنة للرجال مش كده، إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه. قال الراوي: فلما وجد شدة ذلك على المسلمين أنزله. أنزلوا من نصف الساد شوية، لكن ما شنو ما حصل الكعبة، بقى ينزلوا. قالوا إلى أين؟ قال إلى أسفل، ولا حق للإزار في الكعبين. وبهذه الرواية يعني مجرد أنه الإزار هبش الكعبين يبقى أنت مذنب وتدخل في حديث فهو في النار، مش ينزل من الكعبين. إذا هبش الكعبين، والكعبين هو العظمتين الناتئتين في القدم في أسفل الساق، الكعبين مال اللي بتمشي عليه والورد اسمه العقد، أما الفوق الناس بيسموه عظم الشيطان ده، وده اسم غير صحيح. فده هو الكعبين في اللغة وفي الشريعة. فشوف لما ختنوا الساق الإزار قال وجد شدته على المسلمين، وده ليه مسلمين؟ ده الصحابة يا أخوان. عشان كده يا جماعة الناس اللي بيلبسوا فوق ركبة الصفوجية، وده كلهم أخوان مسلمين كت عن بكرة أبين، بيلبسوا فوق ركبة، الواحد لو سجد فخذته تلقاه ظهرت، ده والله ما من السنة. ولا حديث الأربع أصابع ما قال في الركبة، مع أنه حديث الأربع أصابع ضعفه جمع من العلماء كما قال ابن عثيمين رحمه الله، قال وحتى لو صح فإن الأربعة أصابع تحمل على نصف الساق، لأنه أكثر الحديث على شنو يا جماعة؟ نصف الساق وأسفل. قالوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار للصحابي وخدت الأربع أصابع في تحت الركبة، الأربع أصابع سيقان الناس ما واحدة، قال الشيخ ابن عثيمين في ناس أربع أصابع من الركبة بتحصل شنو؟ نصف الساق. فعموما أكثر الأحاديث وأصح الأحاديث إن نص الساق ليتعب، فنفروا الناس من الدين ونص الساق. قال رأى الرسول شدته على الصحابة، أنت دينك أكثر من الصحابة؟ أسألكم بالله، في ذول الليلة دينه أكثر من الصحابة منقب؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابين، وفي رواية ما بلغتم عمل صحابين، رواية صحيحة في صحيح الجامع، ما بتحصن ذاته. لو قدر جبل أحد كل ذهب وأنفقت بينية خالصة لله وإنفاق صحيح فيه الشروط الشرعية كلها، وصحابي أنفق كده إن شاء الله دقيق، أنت ما بتحصن من قوة إخلاصه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وتصديقه. فقال لك رأى شدة نص الساق، اللبس نص الساق شديد حتى على الصحابة. عشان كده يا أخواننا الواحد ما يتنازل عن السنة، لكن يكون في تطبيقه للسنة فقيه، وما يزبل، لأنه الإزبال من الكبائر بداخلك النار. لكن في السنة ذاته لو نزلت من نص الساق أجرك أعظم، بالذات في المجتمعات بتاعتنا. نعم. وعن حمران
أن عثمان رضي الله عنه دعا بوقتي وضوء فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه.
طيب، حمران هو ابن أبان، وهو مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكلمة مولى يعني العتيق، يعني عثمان بن عفان جابوا له مملوك وعثمان أعتقه، فده بيسموه مولى عثمان لأنه عتيق عثمان بن عفان. وكان قد أهداه له خالد ابن الوليد من إحدى غزواته رضي الله عنه، أهداه وأرسله لعثمان، فأعتق عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان يعتق كل أسبوع أو كل جمعة فيما ورد في سيرة عثمان، يعتق 100 من الرقيق أو نحو هذا كل أسبوع، رضي الله عنه وارضاه. قال: إن عثمان دعا بوضوء، بفتح الواو، يعني شنو يا جماعة؟ الموية، دعا بالماء، الماء المعد للوضوء، ده اسمه الوضوء. فدعا به فغسل كفيه 3 مرات. ليه غسل قدام الناس؟ ليعلم الناس. وفيه فضيلة التعليم بالفعل، وهذا أخذه عثمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: خذوا عني مناسككم، تعليم بالفعل. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، تعليم للصحابة بالفعل. وصعد المنبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزل يعني في درجة منه، وصلى للناس وهم لا يأتمون به، يعني تعليمية، صلاة تعليمية، صلى لهم وقال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. فده كله تعليم بشنو يا جماعة؟ بالفعل. انت برضو في البيت تعلم عيالك وأولادك وبناتك وكذا، وأمك وأخوانك، تعلمهم، تجيب الطشير، تجيب الوضوء، ما في حرج، تعلمهم كما فعل عثمان رضي الله عنه. قال: دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات. والكفين معروفات هندين، وغسلهم 3 مرات. غسل الكفين هنا في هذا الحديث 3 مرات، مقصود به الغسل التابع للوضوء، ده صحيح التابع للوضوء، لأنه في غسل الكفين 3 مرات. وحيجينا في حق من استيقظ من نوم الليل، فإنه يغسل كفيه 3 مرات قبل أن يدخلهما في الإناء، قبل أن يتوضأ ذاته. إذا في إناء ودار تغرف منه الماء بيدك، ما تدخل يدك جوا، إذا كنت نائم ومستيقظ من نوم بالليل تحديدا. وبعض العلماء قالوا يشمل حتى نوم النهار. المهم، فما تدخل يدك في الإناء، أكفي الإناء وغسل يدك 3 مرات برا، بعد ذاك ابدا توضا واغرف لو دار تغرف، وغسل يدينك يا دوب ثاني حقه الوضوء كم؟ 3 مرات. تكون غسلتها كم مره يدينك؟ 6 مرات، 3 حقه الاستيقاظ من النوم و3 حقه الوضوء. المقصود في حديث عثمان هنا حقه الوضوء، اما حقه الاستيقاظ من النوم على الوجوب، على الصحيح، اذا اراد الانسان ان يغرف من الاناء فيجب عليه ان يغسلهما 3. طيب، المهم هنا قال غسل كفين 3 مرات، ثم تمضمض. والمضمضة هي مج أو تحريك الماء في الفم، يعني دخلت موية ومرستها، هذه ما المضمضة. المضمضة تدخل الموية في خشمك وتحركها، تغسل بها داخل الفم، دي المضمضة. قال: واستنشق. وانتبه هنا في تنبيه مهم نبهوا له علمانا في الاستنشاق. الاستنشاق هو سحب الماء بالهواء، بهواء الأنف أو بنفس الأنف. في ناس الواحد وضوء بيكون فيه إشكال بالمناسبة، لما نجي للاستنشاق بيعمل كده، ما بيسحب الماء بأنفه جوا، فهذا لم يتمضمض، لم يستنشق. وقال بعض العلماء: الاستنشاق واجب. قالوا: ودليل الوجوب حديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر لقيط بن صبرة وقال له: بالغ في الاستنشاق. أمر أمر، لكن قالوا سحب الماء بالأنف هذا هو الواجب، ولا يكون استنشاقا إلا إذا سحب الماء بأنفه. أما المبالغة في سحب الماء هذا أمر زائد على الاستنشاق، والصحيح أنه على الاستحباب إلا أن يكون صائما، فما بيشرع لأن المويه بتخش وقد تفسد الصيام. فالمهم عندنا الواجب إنك شنو تسحب المويه وإلا ما بكون استنشاق. في ناس بيعملوا كده المويه ما بتخش ذاته، لا لازم تسحبه بأنفك، تخد في يدك وتسحبه بأنفك. والاستنشاق ورد برضه في غير الوضوء سنة، في غير الوضوء ورد لما تستيقظ من النوم تستنشق الموية 3 مرات غير الوضوء. قال فإن الشيطان يبيت على خيشوم ابن آدم، الشيطان بيقوم بيجوئنا. سبحان الله، لما تستنشق الموية 3 مرات قبل ما تتوضى ذاته الشيطان ماله بيطلع بيفوت. طيب قال واستنثر، وفي رواية وانتثر، والمعنى صحيح والمعنى واحد. واستنثر أو مقارب لبعض يعني، واستنثر يعني أخرج يا جماعة الموية. قالوا الاستنشاق يقوم باليد اليمين والاستنثار يقوم باليد شنو اليسار. بعدين لاحظ قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر ما في ثم هنا، بعد ذلك ثم غسل وجهه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثم اليسرى ثم قال. لكن في المضمضة والاستنشاق والاستنثار جاءت كلها بالواو ما بي ثم. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، والواو في أصلها تفيد الترتيب والفاء تفيد التعقيب. فهنا ما في ترتيب مع التراخي، في ترتيب. معناته العلماء قالوا بغرفة المويه الواحدة تدخل جزء في خشمك للمضمضة وجزء في أنفك للاستنشاق وتطلعهم، بعد ذلك تاني شيل الغرفة جزء في خشمك وجزء في شنو في نغرتك. قالوا دي السنة كده، عشان كده ما قال ثم تمضمض، ما قال تمضمض ثم استنشق ثم شنو استنثر، لأنه مويته بتكون واحدة. ويفعل ذلك 3 مرات ب3 مويات. قال ثم غسل وجهه، خلي السؤال بعد، ثم غسل وجهه 3 مرات. والوجه ده شنو يا جماعة؟ بذات اللي ما في برد بدأ منه مبارح، في ناس واحد يملك لك خريطة كده بس الوجه ده كله الوجه. العلماء قال يبدأ من منابت الشعر المعتاد. ليه قالوا المعتاد؟ لأنه بيزول عنده صلع، فما بيبدأ من هنا محل الصلع، يبدأ من منابت الشعر المعتاد. زمان كان محله شعر يغسل ده فوق، ده الأعلى، وأسفله ينتهي وين الوش إلى منتهى الذقن. أها، ووتد الأذن الأيمن هنا الحاجة الطالعة دي، وإلى وتد الأذن شنو يا جماعة الأيسر، ده كل الوش يغسل كله. يجوز يشرع تغسل بيدك واحدة، لكن الأفضل تغسل بيدينك الاثنين كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اللحية، اللحية في رواية قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من ماء، أو أخذ ماء بيده فأدخلها تحت عنقه تحت ذقني يعني تحت اللحية هنا. قال وخلل بها لحيته، يعني شيل موية كده بعد تغسل وشك تشيل موية تاني وتدخلها هنا وتبدأ شنو تغسل بها اللحية. أما لو زول ما عنده لحية أو يادوب يعمل صفات بسيطة دي ما تغسلت مع شنو مع الوجه، دي ما بتتخلل دي مع شنو يا جماعة مع الوجه. 3 مرات. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. اليد إذا أطلقت يعنى بها الكف، ما بيعنى بها كلها، عشان كده قال يده اليمنى عشان ما يفهم منه دي بس، قال إلى المرفق. لما قال يده اليمنى قال إلى شنو المرفق. وهل الإنسان قبل ما غسل الكفين هل يغسل من هنا ويمشي؟ لا، يغسل تاني من هنا من بداية اليد من الأصابع ويمشي لورا. ليه؟ لأنه قال يده، يبقى الكف هيتغسل. إلى المرفق معناته من الكف يمشي وين يا جماعة؟ المرفق. طيب المرفق ده هنا يعني حصل يكون نصه اتغسل ونصه ما اتغسل، ولا المرفق كامل داخل في الغسل؟ إلى هي للغاية، يعني يده اليمنى غسل يده اليمنى إلى المرفق، يعني لغاية شنو؟ المرفق. لكن إلى تأتي بمعاني غير معنى الغاية، تأتي إلى أحيانا بمعنى مع، إلى تحت تأتي أحيانا بمعنى شنو؟ مع. فقالوا هنا معناها مع وليس معناها الغاية، إدراك الغاية، إنما معناها مع. فيصير المعنى ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، يعني شنو؟ يده اليمنى غسلها مع المرفق. يبقى المرفق داخل ولا ما داخل؟ داخل. ومما يدل على أن إلى هنا بمعنى مع رواية رواية الدارقطني بسند حسنه الصنعاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غسل يده أدار الماء على مرفقي، أدار الماء على مرفقي، يعني بغسل معه شنو؟ المرفق. أما حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ آثار الوضوء، أو قال إن أمتي تدعى يوم القيامة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي تدعى يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وقال وكان أبو هريرة إذا غسل يدين يرفع لحد ما يجي هنا العضد، مش المرفق يمشي لسه فوق، وإذا غسل رجلانه لحد ما يطلع فوق الساقين فوق. ده اجتهاد من الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن العبرة بما روى الراوي لا بما أفتى ورأى. والصحيح أنه تغسل مع المرفق لكن ما ترفع لحد يا جماعة لحد العضد ولا ترفع لحد الساقين. أما الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، ده ما نص النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم اليسرى ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، يغسل يده اليسرى برضه، بعد ذلك يمسح برأسه. والمسح بتاع الرأس يكون كيف؟ حجين الروايات الآن في روايات إنه مسح رأسه ثلاث مرات، في روايات إنه بدأ بمؤخر رأسه ومشى لقدام ومن قدام رجع ورا، في روايات العكس بدأ من مقدم الرأس ومسح مشى ورا ومن ورا جشنه قدام، وهي الروايات جاية الآن بعد الحديث ده. خلاصة يا جماعة الصحيح يبدأ بمقدم رأسه من قدام بموية جديدة غير موية الوش واليدين، موية جديدة يبل يده تاني بالموية، ويمسح من بداية الرأس يمشي هنا يا جماعة ورا ومن ورا يجي شنو يا جماعة قدام. وبعض العلماء ده يجمعوا بين الروايات إنه رواية إنه بدأ من ورا وجا قدام ومن قدام رجع ورا، والعكس إنه بدأ من قدام مشى ورا ومن ورا جا قدام. قالوا يبدأ بالناصي شعر القدام هنا ويمشي بها قدام وتاني يرجع ورا وتاني يجي قدام، كده جمع بين جميع الروايات. لكن الصحيح يا جماعة إنه تبدأ بقدام وتمسح لورا بيدينك الاثنين ومن ورا تجي شنو يا جماعة؟ تجي لقدام. دي الصحيحة، وحنناقشها في مناقشة الروايات القادمة. نقف لحد هنا، هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عند قولي ثم مسح برأسه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام رحمه الله تعالى باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة حديثه عن الوضوء، فقال: باب الوضوء. والوضوء بالضم هو الفعل الذي يفعل بالماء المعد له لأداء الصلاة أو للاستنان به. والوضوء بالواو هو الماء المعد لهذا الفعل، فبالضم الوضوء بضم الواو هو الفعل، وبفتح الواو هو الماء المعد لأداء هذا الفعل. والوضوء في اللغة قال العلماء من الوضاءة والحسن، من الوضاءة والحسن، وذلك لأن المتوضي يكسب بفعله لهذه السنة العظيمة الوضوء، يكتسب وجهه الوضاءة والحسن. وكذا جميع العبادات تؤدي إلى نضارة ووضاءة الوجه وإلى طهارة القلب وإلى نشاط البدن. ولهذا جاء في الحديث عن قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه مطردة للداء عن الجسد. وقال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاثة عقد حتى إذا أراد العبد أن يقوم ضرب الشيطان على عقدة وقال: بقي عليك ليل طويل فارقد. قال: فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية. فإذا صلى انحلت جميع عقده وأصبح زكي النفس نشيطا. فالعبادات تزكي النفس وتنشط البدن وتجعل الوجه مضيئا، ولذلك سمي الوضوء بالوضوء في اللغة. أما بالشرع، الوضوء هو استعمال الماء بنية مخصوصة، استعمال الماء بنية مخصوصة على أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. الوضوء في الشرع هو استعمال الماء بنية مخصوصة على أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. قال العلماء: الوضوء شرعا هو استعمال الماء ليخرج بذلك باقي السوائل والجمادات. فمن استعمل لبنا، لبن وجدر توضبيه فإنه لا يسمى شرعا وضوءا، لأن الوضوء هو استعمال الماء، والماء معروف. كذا من استعمل عصيرا وغسل يديه واستنشق ومضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ومسح رأسه بعصير الليمون مركز، فإنه لا يسمى وضوءا، لأن الوضوء هو استعمال الماء بنية مخصوصة. لأنه قالوا الإنسان ممكن يستعمل الماء لكن ليس بنية الوضوء، وإنما بنية التنظف أو التنشيط إلى غير ذلك، فلا يسمى وضوءا. لا بد أن تكون النية مخصوصة في الوضوء. وهنا تنبيه نبه عليه العلماء، وهو أنه لا يجوز للعابد أن يتلفظ بالنية جهرا في أي عبادة من العبادات. جماعة بيجي يقول لك نويت أن أصلي صلاة الظهر كذا الله أكبر، ده باطل. وذكر الشيخ ابن عثيمين طرفة، قال واحد في الحرم المكي من الجماعة اللي عندهم بدعة دي، وقف دار يصلي ركعتين نافلة وجنبه واحد سني قاعد تحت، فذا قال نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات يوم الكذا الاثنين بالحرم المكي، قام ذاك لكزه من تحت قل له وقل بجانبي فلان. فهذا كله باطل وليس من السنة في شيء. ما يجوز يا جماعة الإنسان يتلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات إلا في استثناء، ولا ما في إلا شنو يا جماعة؟ وين؟ لا ما يجوز، ولا في الحج ولا في العمرة. الذي يقال في الحج والعمرة مثلا اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة بصوت يعني جهري دمانية، قال الشيخ ابن عثيمين هذا من إظهار شعائر النسك، والصحيح أنه لا يجوز التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات حتى الحج حتى العمرة. والذي تقوله عند العمرة اللهم لبيك عمرة هذا من إظهار شعائر النسك. ليه يا جماعة ما بيجوز التلفظ بالنية؟ ليه؟ السبب قالوا لأن تعريف النية هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله، فالنية عمل قلبي وليست عملا قولي أصلا، هي ما برا أصلا، هي جوا. فأنت لو شلتها من جوا مركتها برا مركتها المحل ذات. التوكل عمل شنو يا جماعة؟ قلبي، هو عزم القلب على، هو صدق اعتماد القلب على الله في دفع في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب، فعمل قلبي. في زول ممكن يقول أنا متوكل كده يبقى متوكل، ده زي الزول اللي بيقول نويته كده، نفس الموضوع. ليه؟ لأنه التوكل عمل قلبي والنية عمل شنو يا جماعة؟ قلبي. قالوا بنية مخصوصة في أعضاء مخصوصة، أعضاء مخصوصة اللي يشنو الأعضاء الذكرت في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لأربع: الوجه واليدين والرأس والرجلين، ده الوضوء كله يا جماعة. طيب وين المضمضة والاستنشاق والاستنثار؟ ده كله بيدخل في شنو يا جماعة؟ في الوجه، بيدخل في شنو يا جماعة؟ في غسل الوجه في الآية المذكور في الآية، ويمسح الإذنين يدخل فيه، وامسحوا برؤوسكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس يدخل هنا. السنة بعد ذلك فصلت الآية وشرحت وبينت الآية، لكن الآية ذات فيها الكلام ده، الآية فيها كل الوضوء لكن إجمالا، لكن إجمالا كما قال العلماء. قال بنية مخصوصة على أعضاء مخصوصة بصفة شنو مخصوصة، اللي هي الصفة ما هتذكر الآن في هذا الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو عبد الرحمن بن صخر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال خرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا. ظاهر صنيع المصنف كما قال الصنعاني رحم الله الجميع كأنه لم يذكر أو لم يتذكر أن هذا الحديث موجود في الصحيحين البخاري ومسلم، هكذا يقول الإمام الصنعاني. ولكن لعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع قصد هذه الرواية مع كل وضوء، لأن رواية البخاري عند لأمرتهم بالسواك إلى هنا، ووردت أيضا مع كل صلاة أيضا في البخاري، فكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قصد هذه الرواية مع كل وضوء، أنها ما ذكرت في الصحيحين إلا أنها ذكرت في البخاري ولكن بصيغة التعليق معلقة. والحديث المعلق عند العلماء ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر، بعكس المرسل، فإن المرسل ما سقط من آخر إسناده راو فأكثر، أما المعلق هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر، زي حديث الغناء الذي جاء عن أبي مالك الأشعري في صحيح البخاري هو معلق. قال البخاري قال هشام ابن عمار، ما قال حدثنا هشام ابن عمار، إنما قال قال هشام ابن عمار. ومن هنا أخذوا شيوخ الإخوانجية قالوا الحديث ضعيف، وأخذوا بالشبهة دي وقالوا معلق فبالتالي هو ضعيف، فبالتالي الغنى حلال ونرقص مع الجماعة. حتى سألوا الحبر يوسف نور الدين رئيس الإخوان المسلمين في السودان، قالوا له هل لك في الغناء؟ قال نعم، وبالذات غنية ولع جمر قلبي الحية زهرة ربع الحي. قال عمره فوق 80 أو 90 سنة، ما بيستحي على شيبه ولا بيستحي على أخلاقه ولا بيستحي على عمره يا أخي. ولو كان الغنى حلال هسه زي ده زي الغنية جبت هذه. فالحديث صحيح، والمعلق عند البخاري في صحيح البخاري ما طوالي بتقول ضعيف، لأن المعلقات أصلا معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض، فما كان معلقا بصيغة الجزم يعني زي حديث الغناء البخاري ما قال روية بصيغة التمريض ولا قال قيل ولا قال حكية، دي كلها صيغة تمريض، إنما البخاري قال قال هشام بن عمار، يعني هو متأكد إنه قال، لو قال روية دي بصيغة تضعيف ده تعليق بصيغة التمريض وهي تفيد الضعف. لكن لو قال قال معناته البخاري عارفه قال، فدي اسمه صيغة الجزم، ودي كلها صحيحة جاءت في صحيح البخاري. أي معلق بصيغة الجزم جيش ماله يا جماعة صحيح. وذهب الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله وألف كتابا وصل فيه معلقات البخاري وسماه تغليق التعليق، يعني المعلقات تحت البخاري العاملة للناس يعني تشويش، قال أنا غلقتها قفلتها كلها انتهيت منها، تغليق التعليق وصل كلها. وأيضا قال العلماء ينظر في معلقات البخاري حتى التي بصيغة التمريض، البصيغة الجزم دي كلها صحيحة ولا تفتش ذاته، لكن البصيغة التمريض روية وكذا، قالوا ينظر ويبحث في باقي كتب السنة، فإذا لقوها موصولة الموضوع شنو يا معه انت. أما حديث الغنى معلق بصيغة الجزم فهو صحيح. ثم تحريم الغناء يستفاد من آيات في القرآن، آية سورة لقمان ومن الناس من يشتري له الحديث، وغيره من الآيات آخر سورة النجم وغيره من الآيات، وكذلك في صفات المؤمنين، وأيضا أحاديث أخرى صحيحة. قول ده ضعيف خلاص، في أحاديث كثيرة جدا كثيرة جدا، الشيخ الألباني ألف فيها مجلد كامل سماه تحريم آلات الطرب، جاب الأدلة كلها عشرات عشرات الأدلة من الآيات والأحاديث وإجماع الأئمة الأربع وغيره من أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فالموضوع ده منتهي، لكن ديل أصلا شيوخ الأخوان المسلمين بيشوفوا الحاجة بتعجب المجتمع، لأنه هم ما همهم الدين، والشيخ يلبس عمة ويقرأ جامعة ويحضر، ما هم الإسلام، هم الكرسي بتاع السلطة يصله ذاته. فطالما درس الكرسي السلطة أي حاجة حرمها الله لكن الناس دايرين وما قادرين يخلوها يقولهم حلال عشان يصوتوا له في الانتخابات الكرسي السلطة. دي خلاصة الدين الإخوان المسلمين والحزبيين عموما، لأنه همهم الدنيا، عشان كده كل ما حرم الله يا أخي الشرك الشرك، يسألوا شيخ كبير من شيوخ الإخوان المسلمين يقول لي هذا ده بيت فيه شرك، قالوا المرعى رايك شنو، إما كرفس الورقة جدع، وإذا الورقة وصلته العصابة جنبه ذل كله مرت منه ما بذل كرفسها ولا بذل شرطها يقراها، أو يقول السؤال غير واضح، شفت كيف، أو زي ما قال عبد الحي سأله من أبيات شركية للبرعي قال عليك الله ده سؤال داسة يا قلنا الناس في شنو قام جد على الورق، ليه هم عارفين ده شرك وعارفين ده بيخلد في نار جهنم مش بودي جهنم، لكن لو يتكلموا فيه وقالوا المجتمع بينفر، وهم دايرين المجتمع عشان يصوت لهم عشان يسألوا كرسي السلطة، ما دايرين دين أصلا. وحتى لما لبسوا العمامة واتكلموا قال الله قال رسول الله، والله ما قصدهم الله، والله قصدهم الدنيا دي كرسي السلطة، وده قالوهم وظهرهم، يعني احنا نعلم الغيب هم قالوا وهم ظهروا. طيب ده الحاصل في موضوع ذكره البخاري تعليقا. المهم الحديث صحيح. قال لولا، ولولا حرف وجود حرف امتناع لوجود مثل لوما، فلولا ولوما هما حرفا امتناع لوجود. يعني شنو حرف امتناع لوجود؟ يعني امتناع الأمر لوجود أمر أو لوجود مانع. هنا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك، فامتنع الأمر بالسواك لوجود شنو يا جماعة؟ المشقة. فلولا هي حرف امتناع لوجود. قال الحافظ ابن حجر وهي تتكون من شقين، من لو قال وهي تفيد امتناع الشيء لوجود الغير، والشق الثاني ما وهي نافية، ما وهي نافية أو لا وهي شنو يا جماعة؟ نافية، لو ما ولو لا، الاثنين بيعملوا نفس العمل ومعناهم نفس المعنى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، والمشقة هي الجهد والتعب، لأمرتهم بالسواك. العلماء قالوا ده من أوضح الأحاديث دليلا على القاعدة الأصولية المشهورة، ده من أوضح أدلة القاعدة. ليه شنو؟ أن الأصل في الأمر شنو؟ الوجوب. الأصل في الأمر الوجوب، القاعدة دي ذاتها دليل شنو؟ وجابوها من وين؟ من أوضح أدلة الحديث ده، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فلو أمرهم كان حيكون السواك ماله واجب فتحصل المشقة، لكن لما ما أمرهم بقى ما واجب، بقى مندوب ومستحب. يبقى الأصل في الأمر شنو يا جماعة؟ الوجوب. فأخذوا من الحديث ده من أوضح الأدلة على هذه القاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب. لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، مع الوضوء يعني قبل الوضوء، وقالوا ده أحد الأحوال الخمسة التي يستحب فيها السواك استحبابا شديدا. أصلا حكم السواك أنه مستحب في كل وقت وفي كل حال، ولكن يشتد استحباب السواك في خمسة مواضع. الموضع الأول قالوا عند الوضوء، والدليل هذا الحديث. الموضع الثاني الذي يستحب فيه السواك استحبابا شديدا عند الصلاة، عند الصلاة، ودليله الرواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة. الموضع الثالث الذي يستحب فيه السواك استحبابا شديدا عند قراءة القرآن، ودليله ما جاء في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تسوك العبد فقام يصلي فإن الملك يقوم على قفاه يجذب وراكنا، فكلما يقرأ المصلي آية من القرآن دنا منه الملك، يعني قرب عليك قرب عليك، كل ما تقرأ آية بقرب زيادة، كل ما تقرأ آية بقرب زيادة. قال حتى يضع الملك فاه على فيه القارئ، الملك يغوط خشمه في خشمك كده طوال، فلا يقرأ القارئ آية إلا وقعت في جوف الملك. قال فطهروا أفواهكم للقرآن، صححه الألباني، فطهروا أفواهكم للقرآن. تلقى بالسلسلة الصحيحة. فلو دار تقرأ قرآن حتى لو برا الصلاة يستحب استحباب شديد إنك شنو يا جماعة تستوى. الموضع الرابع عند الاستيقاظ من النوم، ودليله ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عن الجميع، قال فقام النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتصف الليل أو قبله أو بعده، كده الرواية جاءت، قال فقام يمشي على أصابعه، وده من الإخلاص ما زول يغيم الليل يجي النهار كل الله يا أخي تعري والليل كله بصلي ما عندك حاجة. شوف ماشي على شنو يا جماعة؟ على أصابعين وعلى أمشاطه صلى الله عليه وسلم عشان ما يفر شيء وعشان ما يوقظ الناس لأنه أمر مستحب. قال فقام إلى شن معلقة زي قربة قال ومسح عينيه ودي من السنة أول ما تقوم من النوم تمسح عيونك كده وفيها فوائد. المهم قال فصار يشوص فاه بالسواك ده الدليل بتاعه أول ما قام عمل شنو يا جماعة يشوص. والشوص قال الحافظ هو تحريك السواك مع الماء في الفم يعني استوق معه مويه وضب طير الفم أكثر بالمناسبة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك بالأراك ودليل ذلك قصة ابن مسعود لما صعد يلتقط الأراك من أعلى الشجرة فجاءت الريح فأخذت شيئا من ثوبه فتعجب الناس من دقة ساقيه فقال له ما أثقل عند الله من جبل أحد. والموضع الخامس والأخير عند تغير رائحة الفم ويضاف أيضا سادسا الخمسة دل ذكرهم العلماء يضاف سادسا أيضا ما جاء في السنة الصحيحة عند دخول بيتك. سئلت عائشة رضي الله عنها بالحديث الصحيح ما هو أول ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت كان يبدأ بالسواك أول حاجة. ما تكبس الثلاجة أول حاجة تستوك ده أول حاجة يسويها لأنه السواك ده عنده فوائد. أول حاجة مطهرة للفم الواحد مع أولاده مع زوجته ريحته بتكون طيبة. فكثير من الناس الواحد ريحته تكون سيئة وتؤدي إلى نفور الزوجة تؤدي إلى 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 الوحشة تؤدي إلى أشياء كثيرة. وعملوا دراسة في بعض الدول قالوا أكثر حالة الطلاق لقوا من رائحة الفم الكريهة. ومن هنا جاءت هذه السنة سنة السواك حتى نقل الصنعاني عن بعض العلماء قال وقد صح في فضيلة السواك أكثر من 100 حديث صحيح لكل في فضائل السواك. منها من الحديث الصحيح في فضائل السواك واحد النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني يعني قال بكثرة ما ربنا أو حلي وأمرني بكثرة السواك وبيسوق كثير امتثالا للأمر قال حتى خفت على أسناني ذات. حديث السلسلة الصحيحة. ثانيا قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. سبحان الله زول بيسوق الله بيرضى عنه. ولهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن زيد بن خالد الجهني صحابي الجليل أنه كان يجلس في المسجد بين الصلوات صلى الصبح بكون قاعد صلى الظهر بكون راجل العصر صلى العصر بكون راجل المغرب العشاء والسواك في أذنه كالقلم في أذن الكاتب مش أنا لازم أخذ القلم هنا وكان بخط السواك هنا. قال ينتظر الصلاة إلى الصلاة فإذا قام إلى الصلاة استاك وصلى ثاني رجعه صلى البعدية جات يسوق يقوم يصلي ينتظر الصلاة وهكذا. وأيضا من فضائل السواك قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثرت عليكم في السواك يعني بكثرة ما بوصي أمته بالسواك قال أكثرت عليكم في ذلك. وغير من الأحاديث الكثيرة جدا في فضائل السواك. والسواك هو المذكر والسواك هو المؤنث. والسواك يطلق على الفعل والسواك يطلق على الآلة التي يستاك بها، وجمعه سوق، جمعه سوق بضم السين وضم الواو سوق، ومفرده سواك ككتاب وكتب، نفس الوزن بتاعه، كتاب مفرد وكتب جمع، سواك سوق وكتاب كتب. وأفضل السواك كما قال العلماء أفضله على الإطلاق الأراك الذي يكون رطبا. عشان كده في قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم على حجري، يعني في مرض الموت، قالت: إذ دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عن الجميع وفي يده سواك رطب، سواك رطب، قال: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فأبده يعني عيله بشدة كأنه دائره لكن ما قادر يتكلم من شدة المرض، فقلت: يا رسول الله تريده؟ قال فأشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذته فقضمته وطيبته ثم أعطيته. قالت: فاستاك فما رأيته استاك سواكا خيرا منه، لأنه داري قابل شنو يا جماعة ربه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث حرص الشريعة على النظافة والطهارة. ثانيا شفقة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، فلما خشي عليهم من المشقة لم يأمرهم بأمر محمود خشية المشقة. ثالثا قال الحافظ ابن حجر: من فوائد هذا الحديث العظيم جدا، قال: يرتفع المندوب مع وجود الحرج. إذا كان ده أمر، لو كان أمر به والنبي عليه الصلاة والسلام لكان واجبا، لكن لأنه في حرج وفي مشقة على الأمة ما أمر به على الوجوب، فقالوا من باب أولى المندوب المستحب يرتفع مع وجود الحرج. مثال مثلا ليس للحصر: مسافر نزلت مع ناس تضافوك في بيتهم مثلا، أو ناس بتعرفهم بيتت معهم، وناس عندهم غيرة شديدة، فدار تصحى مثلا تصلي بالليل، لو كنت من الناس يعني الموفقين نسأل الله يعيننا جميعا، فدار تصحى ولو قمت والحمام بغادي ومشيت غادي يظن انه في شي تاني والبيت فيه بنات وفيه كده، فتترك المندوب لوجود شنو يا جماعة الحرج. وقيام الليل ما إلا بالصلاة، وحتى إذا ما توفرت الموية ممكن تتيمم، وإذا ما توفرت الصلاة نفسها في قيام الليل ممكن تقرأ قرآن، ممكن تستغفر، ممكن تدعو، ده كله من قيام الليل. فالإنسان يجوز ويشرع له أن يترك المندوب عموما إذا كان في شنو يا جماعة حرج. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قاعدة في مجموعة الفتاوى، وهي: أحيانا يترك المستحب لتحبيب الناس. وأدلة هذه القاعدة كثيرة جدا، منها ما صحاه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع إزاره إلى نصف ساقه، رفع الإزار لحد نصف الساقين، ودي السنة للرجال مش كده، إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقه. قال الراوي: فلما وجد شدة ذلك على المسلمين أنزله، أنزلوا من نصف الساق شوية، لكن ما شنو ما حصل الكعبين، بقى ينزلوا. قالوا إلى أين؟ قال: إلى أسفل، ولا حق للإزار في الكعبين. وبهذه الرواية يعني مجرد أنه الإزار هبش الكعبين يبقى أنت مذنب وتدخل في حديث فهو في النار، مش ينزل من الكعبين. إذا هبج الكعبين، والكعبين هو العظمتين الناتئتين في القدم في أسفل الساق. الكعبين مال اللي بتمشي عليه، والورد اسمه العقب، أما الفوق الناس بيسموه عظم الشيطان ده، وده اسم غير صحيح. فده هو الكعبين في اللغة وفي الشريعة. فشوف لما ختنوا الساق الإزار قال وجد شدته على المسلمين، وده ليه مسلمين؟ ده الصحابة يا أخوان. عشان كده يا جماعة الناس اللي بيلبسوا فوق ركبة الصفوجية، وده كلهم أخوان مسلمين كت عن بكرة أبين، بيلبسوا فوق ركبة، الواحد له سجد فخدته بتلقاه ظهرت. ده والله ما من السنة. ولا حديث الأربع أصابع ما قال في الركبة، مع أنه حديث الأربع أصابع ضعفه جمع من العلماء كما قال ابن عثيمين رحمه الله، قال وحتى لو صح فإن الأربعة أصابع تحمل على نصف الساق، لأنه أكثر الأحاديث على شنو يا جماعة؟ نصف الساق وأسفل. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار للصحابي وخدت الأربع أصابع في تحت الركبة، الأربع أصابع سيقان الناس ما واحدة، قال الشيخ ابن عثيمين في ناس أربع أصابع من الركبة بتحصل شنو؟ نصف الساق. فعموما أكثر الأحاديث وأصح الأحاديث إن نص الساق اللي تعب، فنفروا الناس من الدين ونص الساق. قال رأى الرسول شدته على الصحابة، أنت دينك أكثر من الصحابة؟ أسألكم بالله، في ذول الليلة دينه أكثر من الصحابة منقب؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابين، وفي رواية ما بلغتم عمل صحابين، رواية صحيحة في صحيح الجامع، ما بتحصن ذاته. لو قدر جبل أحد كله ذهب وأنفقت بينية خالصة لله وإنفاق صحيح فيه الشروط الشرعية كلها، وصحابي أنفق كده إن شاء الله دقيق، أنت ما بتحصن من قوة إخلاصه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وتصديقه. فقال لك رأى شدة نص الساق، اللبس نص الساق شديد حتى على الصحابة. عشان كده يا أخواننا الواحد ما يتنازل عن السنة، لكن يكون في تطبيقه للسنة فقيه، وما يزبل، لأنه الإزبال من الكبائر بداخلك النار. لكن في السنة ذاتها لو نزلت من نص الساق أجرك أعظم، بالذات في المجتمعات بتاعتنا. نعم. وعن حمران،
وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بمقضي وضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه.
طيب، حمران هو ابن أبان وهو مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكلمة مولى يعني العتيق، يعني عثمان بن عفان جابوا له مملوك وعثمان أعتقه، فده بيسموه مولى عثمان لأنه عتيق عثمان بن عفان. وكان قد أهداه له خالد ابن الوليد من إحدى غزواته رضي الله عنه، أهداه وأرسله لعثمان فأعتق عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان يعتق كل أسبوع أو كل جمعة فيما ورد في سيرة عثمان يعتق 100 من الرقيق أو نحو هذا كل أسبوع رضي الله عنه وأرضاه. قال إن عثمان دعا بوضوء بفتح الواو، يعني شنو يا جماعة؟ الموية، دعا بالماء، الماء المعد للوضوء ده اسمه الوضوء. فدعا به فغسل كفيه ثلاث مرات. ليه غسل قدام الناس؟ ليعلم الناس. وفيه فضيلة التعليم بالفعل. وهذا أخذه عثمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم، تعليم بالفعل. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، تعليم للصحابة بالفعل. وصعد المنبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزل يعني في درجة منه، وصلى للناس وهم لا يأتمون به، يعني تعليمية، صلاة تعليمية، صلى لهم وقال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. فده كله تعليم بشنو يا جماعة؟ بالفعل. انت برضو في البيت تعلم عيالك وأولادك وبناتك وكذا، وأمك وأخوانك، تعلمهم، تجيب الطشير، تجيب الوضوء، ما في حرج، تعلمهم كما فعل عثمان رضي الله عنه. قال دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات. والكفين معروفات هندين، وغسلهم 3 مرات. غسل الكفين هنا في هذا الحديث 3 مرات، مقصود به الغسل التابع للوضوء، ده الصحيح التابع للوضوء، لأنه في غسل الكفين 3 مرات وحيجينا في حق من استيقظ من نوم الليل، فإنه يغسل كفيه 3 مرات قبل أن يدخلهما في الإناء، قبل أن يتوضأ ذاته. إذا في إناء ودار تغرف منه الماء بيدك، ما تدخل يدك جوا، إذا كنت نايم ومستيقظ من نوم بالليل تحديدا. وبعض العلماء قالوا يشمل حتى نوم النهار. المهم فما تدخل يدك في الإناء، أكفي الإناء وغسل يدك 3 مرات برا، بعد ذاك ابدا توضا واغرف لو دار تغرف، وغسل يدينك يا دوب ثاني حقه الوضوء كم؟ 3 مرات. تكون غسلتها كم مره يدينك؟ 6 مرات، 3 حقه الاستيقاظ من النوم و3 حقه الوضوء. المقصود في حديث عثمان هنا حقه الوضوء، اما حقه الاستيقاظ من النوم على الوجوب على الصحيح، اذا اراد الانسان ان يغرف من الاناء فيجب عليه ان يغسلهما 3. طيب المهم هنا قال غسل كفين 3 مرات ثم تمضمض، والمضمضة هي مج أو تحريك الماء في الفم، يعني دخلت موية ومرست هذه المضمضة، المضمضة تدخل الموية في خشمك وتحركها تغسل بها داخل الفم ذي المضمضة. قال واستنشق، وانتبه هنا في تنبيه مهم نبه له علمانا في الاستنشاق، الاستنشاق هو سحب الماء بالهواء، بهواء الأنف أو بنفس الأنف. في ناس الواحد وضوء بيكون فيه إشكال بالمناسبة، لما نجي للاستنشاق بيعمل كده، ما بيسحب الماء بأنفه جوا، فهذا لم يتمضمض، لم يستنشق. وقال بعض العلماء الاستنشاق واجب، قالوا ودليل الوجوب حديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر لقيط بن صبرة وقال له بالغ في الاستنشاق، أمر. لكن قالوا سحب الماء بالأنف هذا هو الواجب، ولا يكون استنشاقا إلا إذا سحب الماء بأنفه، أما المبالغة في سحب الماء هذا أمر زائد على الاستنشاق، والصحيح أنه على الاستحباب إلا أن يكون صائما، فما بيشرع لأن الماء بتخش وقد تفسد الصيام. فالمهم عندنا الواجب إنك شنو؟ تسحب الماء، وإلا ما بكون استنشاق. في ناس بيعملوا كده، الماء ما بتخش ذاته، لا لازم تسحبه بأنفك، خذ في يدك وتسحب ينفع. والاستنشاق ورد برضه في غير الوضوء، سنة في غير الوضوء، ورد لما تستيقظ من النوم تستنشق الموية 3 مرات غير الوضوء، قال فإن الشيطان يبيت على خيشوم ابن آدم. الشيطان بيقوم بيجوا هنا. سبحان الله لما تستنشق المويه ثلاثة مرات قبل ما تتوضا ذاته الشيطان ماله بيطلع بيفوت. طيب قال واستنثر، وفي رواية وانتثر، والمعنى صحيح والمعنى واحد. واستنثر أو مقارب لبعض يعني، واستنثر يعني أخرج من جماعة الموية. قالوا الاستنشاق يقوم باليد اليمين والاستنثار يقوم باليد شنو؟ اليسار. بعدين لاحظ قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر ما في ثم هنا. بعد ذلك ثم غسل وجهه، ثم غسل يده اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى، ثم اليسرى، ثم قال. لكن في المضمضة والاستنشاق والاستنثار جاءت كلها بالواو ما بي ثم. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، والواو في أصلها تفيد الترتيب، والفاء تفيد التعقيد. فهنا ما في ترتيب مع التراخي، في ترتيب. معناته العلماء قالوا بغرفة المويه الوحدة تدخل جزء في خشمك للمضمضة وجزء في أنفك للاستنشاق، وتطلعهم بعد ذلك تاني شيل الغرفة جزء في خشمك وجزء في شنو؟ في نغرتك. قالوا دي السنة كده. عشان كده ما قال ثم تمضمض، ما قال تمضمض ثم استنشق ثم شنو؟ استنثر، لأنه مويته بتكون واحدة. ويفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث مويات. قال ثم غسل وجهه، خلي السؤال بعد، ثم غسل وجهه ثلاث مرات. والوجه ده شنو يا جماعة؟ بذات الهمات دي في برد بدأ منه مبارح، في ناس واحدة من لك خريطة كده بس الوجه ده كله الوجه. العلماء قالوا يبدأ من منابت الشعر المعتاد. ليه قالوا المعتاد؟ لأنه بيزول عنده صلع، فما بيبدأ من هنا محل الصلع، يبدأ من منابت الشعر المعتاد. زمان كان محله شعر، يغسل ده فوق، ده الأعلى، وأسفله ينتهي وين الوش إلى منتهى الذقن. أها، ووتد الأذن الأيمن هنا الحاجة الطالعة دي، وإلى وتد الأذن شنو يا جماعة؟ الأيسر. ده كل الوش يغسل كله. يجوز يشرع تغسل بيدك واحدة، لكن الأفضل تغسل بيدينك الاثنين كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اللحية، اللحية في رواية قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من ماء، أو أخذ ماء بيده فأدخلها تحت عنقه، تحت ذقني يعني تحت اللحية هنا. قال وخلل بها لحيته، يعني شيل مويه كده بعد تغسل وشك تشيل مويه تاني ودخلها هنا وتبدأ شنو؟ تغسل بها اللحية. أما لو زول ما عنده لحية أو يادوب يعملها صفات بسيطة دي ما تغسلت مع شنو؟ مع الوجه، دي ما بتتخلى، دي مع شنو يا جماعة؟ مع الوجه. ثلاث مرات. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات. اليد إذا أطلقت يعنى بها الكف، ما بيعنى بها كلها. عشان كده قال يده اليمنى، عشان ما يفهم منه دي بس، قال إلى المرفق. لما قال يده اليمنى قال إلى شنو؟ المرفق. وهل الإنسان قبل ما غسل الكفين هل يغسل من هنا ويمشي؟ لا، يغسل تاني من هنا من بداية اليد من الأصابع ويمشي لورا. ليه؟ لأنه قال يده، يبقى الكف هيتغسل. إلى المرفق معناته من الكف يمشي وين يا جماعة؟ المرفق. طيب المرفق ده هنا يعني حصل كون نصه اتغسل ونصه ما اتغسل، ولا المرفق كامل داخل في الغسل؟ إلى هي للغاية، يعني يده اليمنى غسل يده اليمنى إلى المرفق يعني لغاية شنو؟ المرفق. لكن إلى تأتي بمعاني غير معنى الغاية، تأتي إلى أحيانا بمعنى مع، إلى تحت تأتي أحيانا بمعنى شنو؟ مع. فقالوا هنا معناها مع وليس معناها الغاية، إدراك الغاية، إنما معناها مع. فيصير المعنى ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، يعني شنو؟ يده اليمنى غسلها مع المرفق، يبقى المرفق داخل ولا ما داخل؟ داخل. ومما يدل على أن إلى هنا بمعنى مع رواية الدارقطني بسند حسنه الصنعاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غسل يده أدار الماء على مرفقه، أدار الماء على مرفقه، يعني بغسل معه شنو؟ المرفق. أما حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ آثار الوضوء، أو قال إن أمتي تدعى يوم القيامة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي تدعى يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وقال وكان أبو هريرة إذا غسل يدينه يرفع لحد ما يجي هنا العضد، مش المرفق يمشي لسه فوق، وإذا غسل رجلانه لحد ما يطلع فوق الساقين فوق. ده اجتهاد من الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن العبرة بما روى الراوي لا بما أفتوى رأى. والصحيح أنه تغسل مع المرفق لكن ما ترفع لحد يا جماعة لحد العضد ولا ترفع لحد الساقين. أما الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، ده ما نص النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم اليسرى ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، يغسل يده اليسرى برضه، بعد ذلك يمسح برأسه. والمسح بتاع الرأس يكون كيف؟ حجين الرواية الآن في روايات إنه مسح رأسه ثلاث مرات، في روايات إنه بدأ بمؤخر رأسه ومشى لقدام ومن قدام رجع ورا، في روايات العكس بدأ من مقدم الرأس ومسح مشى ورا ومن ورا جشنه قدام، وهي الروايات جاية الآن بعد الحديث ده. خلاصة يا جماعة، الصحيح يبدأ بمقدم رأسه من قدام بموية جديدة غير موية الوش واليدين، موية جديدة يبل يده تاني بالموية ويمسح من بداية الرأس، يمشي هنا يا جماعة ورا ومن ورا يجي شنو يا جماعة قدام. وبعض العلماء دار يجمعوا بين الروايات إنه رواية إنه بدأ من ورا وجا قدام ومن قدام رجع ورا، والعكس إنه بدأ من قدام مشى ورا ومن ورا جا قدام. قالوا يبدأ بالناصي شعر القدام هنا ويمشي بها قدام وتاني يرجع ورا وتاني يجي قدام، كده جمع بين جميع الروايات. لكن الصحيح يا جماعة إنه تبدأ بقدام وتمسح لورا بيدرك الاثنين ومن ورا تجي شنو يا جماعة تجي لقدام، دي الصحيحة. وحنناقشها في مناقشة الروايات القادمة. نقف لحد هنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عند قوله ثم مسح برأسه.